بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد؟ الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكار، وفي الآية إضمار، والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه؟ وقيل محال أن يثبت لهؤلاء عهد، وهم أضداد لكم مضمرون للغدر، فلا يطمع في ذلك ولا يحدث به أنفسهم. يعني كيف يكون لهم عهد وهم أهل للغدر والخيانة، يتربصون بكم الدوائر؟ وهذه الآية فيها بيان الحكمة في البراءة من المشركين وفي الإنذار. كم شهر؟ 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف. هذه الحكمة، أنهم لا عهد لهم، أهل نقض ينقضون المواثيق والمواعيد. كيف يكون للمشركين عهد أي أمان، ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله؟ تعجب، إنكار. كيف يكون لهم عهد وهم مضمرون لكم العداوة بأنواعها وأشكالها؟ يقول ابن عاشور: وفي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم. استثنى الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. قال قوم في المراد هؤلاء من هم؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال قوم هم خزاعة، ورد هذا القول بماذا؟ بأنهم أسلموا قبل الفتح. نحن ذكرنا لكم في بداية الدروس أن التوبة من آخر ما نزل. سنسأل الآن سؤال ينبني على هذا القول: وقال قوم هم قريش، ما رأيكم؟ لا، قريش أسلمت وانتهت. قال قوما هم قريش، والتوبة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل. ولذلك ابن جرير ضعف القول، لأنه عند نزول التوبة لم يكن بأن قريشا لم يكن فيهم إلا مسلم، نعم، أو إنسان يطلب الأمانة وغير ذلك. فالقول بأن ذلك قريش قول ضعيف، وهذا بعد الفتح. وقال قوم هم قبائل، بعض قبائل بني بكر ممن أقام على العهد ولم ينقض، وهذا اختيار ابن جرير، وهذا اختيار ابن جرير، نعم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. وكما مر معنا مرارا وتكرارا أن الإسلام يدعو إلى وجوب البقاء على العهد وتحريم نقض العهود إلا بحالات مرت معنا، نعم. فما استقاموا لكم فاستقيموا، إن الله يحب المتقين. فضل عظيم للتقوى، وجهه محبة، إن الله يحب المتقين، وعمل يحبه الله عز وجل جدير بالإنسان أن يجتهد في تطبيقه وفي السعي في تحقيقه، إن الله يحب المتقين. ومن أعظم علامة التقوى الوفاء بالعهد وعدم نقضه، يمتنعون عن نقض العهد، إن الله يحب المتقين. وهذه الآية فضل عظيم للتقوى ولأهل التقوى. وكلنا نعلم أن التقوى هي وصية الله لجميع الناس. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. وفي رواية أو جاء في حديث ولما وعظ الناس وكأنها موعظة مودع فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، يعني سرا وعلانية. وقد أمر الله عز وجل بالتقوى وحث عليها، وسبق معنا تعريف التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. قال علي: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. التقوى كما تعرفون لها فضائل عظيمة: تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سبب للإكرام. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعاقبة المتقين، ومن أسباب دخول الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجاء في آيات كثيرة: ثم ننجي الذين اتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه من أعظم فضائل التقوى، أن الإنسان كلما ازداد التقوى زاد فهم القرآن. وإذا تلاحظون بعض العلماء ما شاء الله يستنبط فوائد عظيمة، فكلما أكثر الإنسان من التقوى وقوي التقوى لله عز وجل وكان أكثر تقى كان أكثر هداية بالقرآن. قد قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. جاء في الحديث: من خير الناس؟ قال أتقاهم. جاء في الحديث أيضا عند الترمذي عن أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. من فوائد الآية أنه لا عهد لكافر ينقض العهد، وفيها أنه يجب الشدة على الكفار الغادرين، وفيها وجوب الوفاء بالعهود لمن قام بعهده ووفى به. ثم قال الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أعاد الاستفهام التعجبي لا للتأكيد والتقدير والتقرير. تأكيد الأمر الأول، يعني كيف يكون لهم عهد وهم أهل نقض للعهود. الآن أعاد الاستفهام التعجبي وبين أن هؤلاء لو قدروا عليكم ماذا سيفعلون بكم، تهيج غراء. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم، تقدير. كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله والحال من يكمل الآية هذه إنه من يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذم، هذا معنى الآية. كيف يكون لهم؟ ذكرنا الآية الأولى ثم ذكر الله الآية الثانية، ذكر شيء إن هؤلاء كيف يكون لهم عهد والحال أنهم ظهروا عليكم وقدروا عليكم واستطاعوا عليكم وانتصروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذم. هل بعد هذا الكلام كلام؟ ما بعد، ما بعد هذا الكلام. سيأتي إنسان ويمدح الكفار، سيأتي التعليق بعد قليل. كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقب لا يراع فيكم إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا قرابة. الإل العهد كما هو قول الكثير، ولا ذمة العهد. نعم، لا يرقب إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. هل هناك أكثر من هذا التهيج؟ ما بعد، هذا كلام الله. ثم يأتي أناس يمدحون الكفار ويسافرون الكفار ويأتون وقد اقتروا بهم ويدافعون عنهم. وكيف والوضع الآن يختلف عن قديم. قديم نسمع ما نرى، قد تكون الأخبار صادقة غير صادقة. الآن أي شيء في العالم بيسمونه سناب شات أو بالمقاطع أو بتويتر وغيرها. أصبح المسلم يقتل أمام الناس. يعني أول قد تقول الكلام غير صحيح غير مقبول، لا هذا في مبالغات. الآن أي إنسان ترى معه في سمى سناب شات أو تدخل مواقع الغيورين على دين الله وفقهم الله، تجد المقاطع يعني كالبهائم يذبحون. ما يستطيع أحد يقول لا أنتم تبالغون وهذا الكلام غير صحيح، سواء في تايلاند أو في غيرها أو في غيرها البلاد النصارى وغيرها. حتى أنا قرأت وسمعت أناس معهم مقابلات يقول يعني هربين، يقولون يقاتلوننا وحنا ما لنا ذنب بس إننا مسلمين، مع أن هؤلاء المسلمين عندهم من البدع ما الله به عليم، لكن هم فقط يقاتلون بمجرد أن اسمه مسلم. مع أن هؤلاء اللي سمعتهم أنا وعرفت مكانهم عندهم من البدع ما الله به عليم، وإسلامهم يعني إسلام خفيف، ومع ذلك الكفار قاتلون بمجرد أنه مسلم، مجرد أنك مسلم تقتل. هذا الله عز وجل يذكر ذلك. كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ولا رحمة ولا تعاطف ولا خوف ولا شيء أبد. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرؤ منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله، وأنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة، إلا القرابة والذمة العهد. إلا ولو كان هذا المسلم من أقرب الناس إليه. طيب قريب، ابن عم، خال، عم، لا، مجرد أنه مسلم. والقنوات والواقع لأن أكبر دليل، يعني كما قلت قبل قليل قديما كانت أخبار فقط قد تصدق قد لا تصدق، الآن ترى قنوات كاملة تحارب الإسلام وتعادي الإسلام وتنشر الرذيلة والفساد من غير حياء، من غير يعني لو يعني خفية أبدا، ولا يبالون لا بقرابة ولا بمشايخ ولا بصغار ولا بكبار ولا دولة إسلام ولا شيء أبد من هذه الأمور. ثم إنسان يدخل هذه القناة لبيته وبناته وهو يرى عيانا بيانا ماذا يفعلون، ويشاهدها ويتابعها ويدخلها إلى بيته ولا تجد من يتكلم عليها إلى غير ذلك. آية عظيمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا أحد يستطيع يرد هذا الكلام، هذا كلام الله، هذا كلام الله، والواقع الآن أمام عيون الناس، فلا أحد يستطيع أن يرد هذا الكلام. ما في رحمة أبدا، مع أن المسلمين غالبا يرحمون الكفار، يرحمون ويقولون يمكن مساكين وإلى آخره، وإذا جاءوا إلى ديارنا كما هي عادات الإسلام وأخلاق الإسلام، هم حينما يقدرون لا يبقون ولا يراعوا شيئا أبدا من ذلك، ولا احترام الكبير ولا احترام المرأة ولا احترام الصغير ولا احترام أنك قمت بالواجب أو باحترامهم أبدا. فهل بعد ذلك من يشجعهم ويشجع أنديتهم ويذبح ذبيحة لأن الفريق الفلاني الكافر فاز في بطولة من البطولات؟ هذه كلها موجودة، والأعظم أعظم، بس نحن لا نعرف شيء. واللي يدخل مع الشباب ويدخل مع الناس يرى أكثر وأكثر. ما رأيتم كيف يستقبل ذلك الكافر اللاعب؟ استقبل استقبال عظيم في أحد البلاد، مسلمين يستقبلون لاعب كافر. ولو نريد أن نتكلم عن هذه الأمور ما انتهينا، والله المستعان. أصبحت واضحة في العيان. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم. يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسلة كما ترون الآن كلامهم. طيب ديمقراطية لابد العالم يسوده العدل، لابد العالم يسوده الخير، لابد العالم يسوده ماذا؟ الخير والصلاح. تجد الإنسان ضعيف الإيمان وضعيف العلم يقول هؤلاء شيء عظيم، هذا شيء عظيم، هؤلاء يحسن منا، انظر ماذا يقول. نعم لابد، ولا نرضى بأي دول تتحارب ولا نرضى خفاء أعظم وأعظم. يرضونكم بأفواههم بألسنتهم ما فيه مجاملة طلبا لمرضاتهم وتطيبا قلوبكم وقلوبهم تأبى ذلك، وتأبى قلوبهم، تأبى قلوبهم ماذا؟ الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا. وهذا نص لا يحتمل تأويل، وهذا الواقع. وأكثرهم فاسقون. الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، وينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. الأكبر كفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل، وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين، والآيات الكثيرة أكثرهم فاسقون. ويطلق على الذنب والذنوب بأنواعها، إن جاءكم فاسق بنبأ. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. سؤال، هذه الآية أين مرت معنا؟ اشتراء آية بالبقرة باليهود. نعم، يقول الله عز وجل عن هؤلاء الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ذما للمشركين، ما زالت الآيات في ذم المشركين وحثا على المسلمين لقتالهم، ما زالت الآيات تحث على أن الله عز وجل يأمر المؤمنين بقتال هؤلاء الكفار. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الاشتراء في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه الاستبدال، فكل أحد استبدل شيئا من شيء تقول العرب اشتراه، فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائنا ما كان. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، استبدلوا بآيات الله القرآن الذي به النور والهدى بماذا؟ ثمنا قليلا. لا، ثمنا قليلا محدد؟ لا، قد يكون مال، قد يكون منصب، قد يكون شهرة، قد يكون نساء، قد يكون إلى آخره، قرب لملك بثمن قليلا. وقد ذكرنا في سورة البقرة لماذا لم يحدده؟ لأن الناس أصناف، بعضهم يريد المال، يغدر بالفتاوى من أجل المال، ويكذب في الفتاوى من أجل المال، ويرتشي من أجل، وبعضهم يريد الشهرة، وبعضهم يريد المنصب إلى آخره. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذا ما المراد بالثمن القليل؟ الدنيا بحذافيرها كما يقول حسن. استبدل معه القرآن والنور والهدى، يقول تفضل هذا النور عطن المنصب، خذ النور والهدى عطن المال، خذ النور والهدى وأعطني القرابة للغني أو الأمير إلى غيره، نسأل الله السلامة. اشتروا بآيات الله، إذا ما معنى اشتروا؟ ايش معنى اشتروا؟ استبدلوا، استبدال، قلنا الاشتراء بلغة العرب الاستبدال، استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا. أنا معي قلم أريد أن أبيعه مثلا بسيارة، القلم لا أريده، أنا ما بعته إلا لأني ما أريده، استبدلوا بآيات الله. جاءهم محمد بالقرآن الذي به النور والهدى والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. لا، يذهب المنصب، تذهب المكانة، تذهب الفواحش، تذهب إلى آخر أنواع. وإذا يقول الحسن البصري، يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول حينما سئل عن قوله ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، كل ثمن قليل بعد موت موت. أنت يا من كذبت وأخذت الرشا من أجل الفتاوى، هل بقيت؟ مات. علماء اليهود، خذ مثال على علماء اليهود كما في سورة البقرة، رفضوا الإيمان من أجل المنصب، هل بقوا؟ بقوا، ماتوا. فالثمن القليل الدنيا يشمل المنصب والمال والجاه والشهرة والرفعة، وهذا الواقع له. تجد هذا لا يفتي ولا أحد يتكلم عن المنكرات أو عن الولاء والبراء، يخشى أن تذهب سمعته ومكانته، وقد لا يمدح. فتجد إلا ما رحم الله طبعا أغلب الكلمات في القنوات الإسلامية إما قصص أو كلمات تربوية أو غيرها، أو كيف تكسب الناس أو دورات الولاء والبراء والمنكرات والغيرة على الدين وغيرها الأساسيات، لا، لأن هذا الرجل يخشى أنه لو تكلم بهذا الكلام لم تستقبله القناة، وأيضا ربما لا يمدح، لا يمدح. سبحان الله، أين الاحتساب؟ تبيع دين الله عز وجل عشان مدح فلان وفلان إلى آخر. وقد تكلمنا في سورة البقرة بإسهاب، لا نعيده، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، صلى الله عليه وسلم. فيحذر الإنسان أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يحذر من المنصب والمكانة والجاه والرفعة والمال، هذه أكثر ما صدت عن دين الله. ماذا قال أحد علماء المالكية؟ ما صد عن دين الله مثل طلب المحامد. هذه كلمة عظيمة، طلب المحامد. فهذا الرجل لماذا يغير بالفتوى؟ منصب، أنا منصبي كبير، لو قلت الأغاني حرام، لو قلت الخمر حرام، لو قلت المراقص حرام، هل سأجلس في مكاني؟ لا، خاصة في بعض الدول العربية وغيرها. والله المستعان. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقد ذكرنا في سورة البقرة أن تلك الآيات في اليهود، وذكرنا أن هذه الأمة ستتبع اليهود، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتوه، جحر الضب أضيق الجحار، وأيضا يقولون متعرج ملتوي، مع ذلك سيتبعون اليهود حتى لو دخلوا جحر الضب. هذا الصغير، نسأل الله السلامة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال قوم حينما رأوا الآية في سورة البقرة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في اليهود اللي مرت معنا في البقرة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إلى آخره، قالوا هذه الآية باليهود، معنى السياق كله بمن؟ بالمشركين، الآية بالمشركين. قالوا هذه الآية اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا في اليهود. انتبهوا معنا، لأنهم هم الذين تبدلوا الرشا من بين الحق، هم اللي دفعوا الرشا. مشهور اليهود، علماء اليهود يستبدلون ويبدلون الدين من أجل المكانة والرشا إلى غيرها. فقال المراد بها اليهود، وهذا ضعيف سيأتي. وقال قوم، نزلت في قوم من الأعراب الذين كانوا عاهدوا النبي، فدعاهم أبو سفيان وأطعمهم أكلة ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذا قاله جماعة، وهو مستبعد، لأن هذه الآية من براءة نزلت بعد إسلام أبي سفيان، والصحيح أنها بالمشركين. ونقول جميع الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، المشركين واليهود، اليهود كما ذكر الله في سورة البقرة، والمشركين هنا، هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولا يلزم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أنه أخذ رشوة، لا، هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بقوا على متاع الدنيا، لو آمنوا بمحمد ذهب أهواؤهم وذهب ما يتمتعون به. فالآية على ما هي عليه، في من؟ في المشركين. فنقول كل مشرك سواء يهودي أو نصراني أو كافر اشترى الله ثمنا قليلا. فاليهود هذا أمر مشهور فيهم، أخذوا الرشا ومعلوم، ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام خوفا على مكانتهم. والكفار كذلك اشتروا بآية الله ثمنا قليلا. فهذا الذي لم يؤمن بمحمد، مثال صغير، يقول لو آمنت بمحمد راح أمر المكانة المنزلة، ربما كثير من الشهوات تذهب. هذا اشترى بآية الله ثمنا قليلا أو لا؟ هذه الدنيا ولا لا؟ الدنيا. فالآية على ما هي عليه، في من؟ لا، الآية هذه في المشركين. وأيضا اليهود اشتروا كما ذكر الله في سورة البقرة. فجميع كل مشرك، كل كافر اشترى واستبدلوا آيات الله عز وجل بالدنيا، نسأل الله السلامة، لم يتقيدوا بالشرع. لماذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ نريد أحرار، نريد أن نكون أحرار. لا، نحن زعماء ونحن عظماء ونحن رؤساء قبائلنا، لا يأتي رجل ويقول هذا حرام وحلال. هذا اشترى بآيات الله، ما هو الثمن القليل؟ المكانة والمنزلة وغيرها. اشتروا بآية الله ثمنا قليلا، الله المستعان. فصدوا عن سبيله، صدوا الناس عن دين الله عز وجل، من باب أولى هم صدوا أنفسهم. أصلا ذكر الله اشتروا بآية الله، هذا ماذا نسميه؟ صدهم بأنفسهم. فصدوا عن سبيله، منعوا المؤمنين من اتباع الحق، منعوا الناس، وهذا المشهور. اشتر فصدوا عن سبيله، عن سبيل الله وعن طريق الله عز وجل بجميع الأسباب. وإذاك تجد الآن دائما الأقوياء والزعماء والكبار والرؤساء والأغنياء هم من يتولى، كما سيأتينا في آية. قال في الآية اللي بعدها: فقاتلوا أئمة الكفر. معنى المطلوب ماذا؟ قتل جميع الكفار. لماذا خصهم؟ سيأتي لهذا السبب. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قبح. ثم ذكر آيات سبق شرحها: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قلنا ما معنى إلا؟ أقرابه، ولا ذمة ولا عهد، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا تركوا الشرك ورجعوا إلى الله عز وجل، لأن هذه الآيات سبق شرحها، وأقاموا الصلاة، أتوا بها بأركانها وبخشوعها وكل ما يتعلق بها، وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة لمستحقيها. وسيأتينا في سورة التوبة من هم أهل الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وذكرنا في الدرس الماضي، لأن هذه الآية سبق ذكرها الله في الوجه الأول، ذكرنا لماذا دائما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. قلنا أشهر شيء أن الصلاة حق الله والزكاة للمعبود، وسعادة العبد دائرة بين أمرين: إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. الله أكبر. من ذكرها؟ وين؟ في أول التفسير، في تفسيره في أول التفسير، عندما ذكر إقامة الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فسعادة العبد قائمة إخلاصه للمعبود، إخلاص لله عز وجل. المخلوق نفعه لله عز وجل، تنفع لله. وذلك شف قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإخوانكم في الدين. اشترط الأخوة ثلاثة شروط: التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الآية استدل بها من يقول بكفر تارك الصلاة، لأن الله عز وجل اشترط ثلاثة شروط: توبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نوضح هذه الآيات الآيات ونوضحها لقوم يعلمون الحق فيطبقونه ويحذرون. وفي هذا حث على العلم، فانظر هذه الآيات العظيمة وانظر إلى قلة من يطبقها. وقد قرأت حديث قبل يومين: يقوم الإمام في صلاة الفجر فلا يجد في قلبه آية، ويفتح المصحف فلا يجد فيه سطر. انظر هذه الآيات، يقول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وانظر في القنوات الآن، الناس يشاهدون الكفار ويمدحونهم ويشجعونهم وإلى غير ذلك. ربما نقول لا نبالغ أن الولاء والبراء قد ينعدم في أي يوم من الأيام، والله المستعان. هذه الآيات فيها من الفوائد التهييج والإغراء ببغض الكفار. وفيها أن من أساليب الدعوة ماذا؟ أن الإنسان عز وجل، أن الإنسان ينبغي في دعوته أن إذا أراد أن يبين أمر يبين ملتبسات هذا الأمر وما يثبت الناس على هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا ماذا يفعل في قلبك؟ ماذا يفعل؟ البغض، والبغض لهؤلاء الذين يريدون الدمار لنا. فأنت حينما تريد أن تتكلم في مجلس أو في خطبة جمعة أو غيرها، تبين أننا حينما نتكلم عن هؤلاء انظر ماذا يفعلون، انظر يقتنع أكثر أو لا. حينما تقول الشيعة مثلا، الرافضة الناس كانت منخدعة بالرافضة من زمان، كانوا يعني يقول مثلنا، ما في فرق. حينما ظهرت الحقائق، ظهر كلام العلماء وغيرها أنهم ماذا يفعلون بالمسلمين وبالسنة في كل مكان. فهذا يهيج إلى بغض هؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل. وفيها بغض الكفار، وفيها ذم من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وقد تكلمت في سورة البقرة بإسهاب، سواء عبر الشريط أو في المذكرة، وتكلمت وذكرت كلام أهل العلم وخطر الشهرة وطلب الشهرة والمكانة، وأن الإنسان قد يطلب المكانة والمنصب من أجل درهم أو من أجل مكانة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نسأل الله السلامة. وقد ذكرت لكم فائدة أن الله عز وجل يقول في أولئك العلماء الذين أخفوا العلم وكتموا العلم من أجل المنصب والمكان، ولو شئنا لرفعناه بها. شوف سبحان الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعوه. نقول لهم ونسأل الله نحن الثبات ولكم، نقول ولو شئنا لرفعناه بها، لكن لم يشأ الله، لأن الله يعلم خبث قلبه وخبث وطيته، وإن لو شاء الله رفعه الله وأصبح كالإمام أحمد اسمه في كل مكان، أو مثلا الشافعي أو غيرهم، سفيان الثوري إلى غيرهم من علماء الأمة، ولو شئنا لرفعناه بها، لكن الله عز وجل أراد أن يخلد إلى الأرض من أجل مال أو منصب أو مكان، والعياذ بالله. وفيها خطر الدنيا، منين نأخذها يا ثمنا قليلا؟ ما هو الثمن القليل؟ الدنيا اشتروا بآيات الله قليلا، إذن ماذا يريدونهم؟ الثمن القليل. الثمن القليل ما هو؟ الدنيا بأنواعها، منهم من يريد، وقلنا لماذا لم يحددها الله عز وجل؟ أشياء نعم، كل واحد له متطلب. بعض الناس هدفه المادة، بعضهم الشهرة، بعضهم المال، بعضهم الفساد، بعضهم الفواعي إلى غيرها، ففيها خطر فتنة الدنيا. ولذلك يحذر الإنسان من عالم فتنته الدنيا، أو من جاهل جهله يقوده إلى الهاوية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأن من فعل ذلك ففيه شبه باليهود وشبه أيضا بالمشركين. وفيه تكرار الكلام حتى يعتبر المسلم، أعاد الله، لا يرقبون في مؤمن إلا وإن، للتأكيد وأن هذا الأمر خطير، أمر هذا خطير. وفيها رحمة الله، أن من تاب تاب الله عز وجل. وفيها أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، وأنه كثير ما أن الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة. وفيها مدح الكرم، وآتوا الزكاة. وفيها ذم البخل، وجهه وآتوا الزكاة، لأن مدح الكرم ذم للبخل. وفيها أن الأخوة في الدين إنما هي بالإيمان، غير المؤمن ليس بأخ، من غير تفصيل ومن غير كلام. فاليهودي الرافضي النصراني وغيرهم ليس أخ للمسلم، إنما المؤمنون إخوة. فإخوانكم في الدين اشترط ثلاثة شروط: توبة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. فمن لم يؤمن فليس بأخ، فينبغي بغضه لأنه كافر. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخيرة: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول الله عز وجل: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم، وطعنوا في دينكم، أي عبوه. ما معنى الطعن في الدين؟ عيب الدين، انتقاص الرسول، انتقاص الدين، والطعن في الدين إلى غير ذلك. فالطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين. واستدل بالآية من قال بقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في دين الإسلام، لأنه ماذا؟ لأن هذا طعن في الدين. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لعلهم يرجعون من الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر، أي ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظائم، أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم عليه من الكفر. وهذا من غاية كرم الله عز وجل. إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم صادقة، وهذا على قراءة من فتح الألف لا أيمان، طبعا قل لا إيمان لهم. قال بعض العلماء: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة. وشيبة، ما رأيك بهذا الكلام؟ ليس بصحيح، لأن قلنا التوبة من آخر ما نزل بعد الفتح وبعد كذا. وإذا يقول القرطبي: فقاتلوا أئمة الكفر، المراد صناديد قريش في قول بعض العلماء كأبي جهل، وهذا بعيد، فإن الآية في سورة براءة، وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش، فلم يبقى إلا مسلم أو مسالم. طيب يكون على الآية عام، قاتلوا أئمة الكفر في ذلك الزمان، هؤلاء نقضوا العهد في زماننا، كفار نقضوا العهد، نقاتلهم أو ما نقاتلهم؟ نقاتلهم. إذن هل آية في ناس معينين؟ لا، آية عامة، هؤلاء نقضوا العهد قاتلوهم. يأتي سؤال، لماذا قال أئمة؟ واضح معنى الآية؟ معنى الآية إن نقضوا العهد، إن نقضوا العهد قاتلوهم، لا قاتلوهم، آية عامة في أي زمان، الآية عامة. أما من قال أنها قريش كما قلنا أنه ضعيف. وذلك يقول أبو حيان وقال قتادة المراد أبو جهل وعتبة، وهذا ضعيف إن لم يؤخذ على جهة المثال، لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير. نعم، وكما رجح ابن عطية وغيره أن الآية عامة، قاتلوا أئمة الكفر. ما معنى أئمة الكفر؟ قاتلوهم كلهم، هؤلاء نقضوا العهد. سيأتي سؤال، لماذا خص الأئمة؟ لماذا قال فقاتلوا أئمة الكفر؟ نقول نسمع كلام أهل العلم. يقول الرازي معناه قاتل الكفار بأسرهم، إلا أنه تعالى خص الأئمة والسادة منهم بالذكر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على هذه الأعمال. قال أبو حيان والمعنى فقاتل الكفار، وخص الأئمة بالذكر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر. وقال الألوسي وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم، لا لأنه لا يقتل غيرهم كما قلت، فقاتلوا أئمة الكفر أي جميع الكفار. الحين سؤالنا ما هو؟ لماذا خص الأئمة؟ قال الألوسي لأن قتلهم أهم، لا لأنه لا يقتل غيرهم. نعم، وهذا معنى الآية. فهذا فيه أن أهل العهد متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد. وفيها من فوائد الآية أن من أظهر سب النبي من أهل العهد فقد نقض عهده، إذ سب الرسول عليه الصلاة والسلام من أكثر الطعن في الدين. يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة. فالله عز وجل يحثنا ويذكر ما يهيج ويغري قتال هؤلاء الكفار بأساليب متنوعة تقدمت في الآيات السابقة، وهذا منها، وسيأتي منها شيء آخر أيضا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ذكر الله عز وجل ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد، فكيف بها بالاجتماع؟ يعني ذكر الله ثلاث أمور كلها تجعلك تقاتل الكفار، لو واحد يكفي، لو واحدة يكفي. الأولى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وكما يقول الرازي كل المفسرين حمله على نقض العهد، والكفار سواء عاد اليهود أو المشركين معروفين بنقض العهد، هذه واحدة. وهموا بإخراج الرسول، وهذا من أوكد ما يجب القتال لأجله، وهو إذا النبي عليه الصلاة والسلام وطرده وإخراجه من مكة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما معنى ليثبتوك؟ أي يحبسوك، ها؟ يحبسوك كما مر معنا في سورة الأنفال. وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سؤال، هم أخرجوا الرسول، من يجاوب؟ لا، حتى لا نطيل، حتى لا يطيل الدرس، حتى لا يطيل الدرس. هم هموا بقتل الرسول، وهذا الهم بقتل الرسول أدى إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم هم الذين أخرجوا الرسول، هم يريدون يقتلون هذا الرجل، ماذا يفعل الرجل الذي يريد أن يقتل؟ يخرج. نعم. الثالثة، وهم بدأوكم أول مرة. قولان للعلماء، قول أول يعني بالقتال يوم بدر، لأنهم حين سلم العير قالوا، وسلم العير انتهى، ماذا قالوا؟ لا ننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه، فهم اللي بدأوا بماذا؟ بالقتال، هم الذين بدأوا بالقتال يوم بدر. وقيل طبعا رفضوا حتى يشربون الخمور والوصول إلى بدر وشرب الخمور إلى غير ذلك، وقد تقدم ذلك. وقيل المراد وهم بدأوكم أول مرة، المراد نقضهم للعهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة، أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان وإلا الحمد. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء. قال الرازي من الأقوال: أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد، وهذا قول الأكثرين، وهذا قول الجمهور. إذن قول الأكثر وهم بدأوكم أول مرة، أراد بدأوكم بقتال خزاعة. خزاعة من؟ حلفاء من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، القصة المعروفة. نعم. وذلك يقول الألوسي: قال الزجاج بدأوا بقتال خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه ذهب الأكثرون. نعم. إذن قولان وهم بدأوكم أول مرة، إذن بدأوا بالقتال متى؟ يوم بدر. خلوكم معنا يا إخوان، بدأوكم بالقتال يوم بدر، فإن سلمت العير رفضوا الرجوع وقالوا نقاتل. والقول الثاني أنهم قاتلوا من؟ قاتلوا حلفاء الرسول، قاتلوا خزاعة. هذه كلها تهييج لقتال هؤلاء. انظر ما هي الأسباب العظيمة. أتخشونهم؟ استنكار، استفهام استنكاري. تخشونهم؟ تخافونهم؟ لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان وما لم أشأ ما لم يكن. وهذا القول يقوي داعي القتال. ليش؟ لأن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوي هذه الداعية. وثانيا، أنك إذا قلت للرجل أتخشى خصمك، كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف، أن ينسب إلى كونه خائفا من خصمه. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وجوب الخشية من الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يخاف من غير الله عز وجل، نقصد الخوف الإيماني. أما الخوف الطبيعي من أسد فهذا أمر طبيعي، أما أنك تخشى من أعداء الله عز وجل والله عز وجل معك فلا يجوز. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان الشخص قويت خشيته، وكلما ضعف إيمان الشخص ضعفت خشيته. كلما قوي إيمان الشخص قويت شجاعته، وكلما ضعف إيمان الشخص ضعفت شجاعته. لأن الإنسان قوي الإيمان يعتمد على الله فلا يخاف. ولذلك لما جاء رجل الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، يعني كأنه الخوف، قال لو صدقت لم تخف من أحد، أو لو قال لو صدقت لم تخف. وذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني كيف نجوت من العالم، كل العالم عليك، هو رجل واحد، قال الصدق لو وضع على جرح لبرأ، الصدق لو وضع على جرح لبرأ. فالصدق والخشية من الله عز وجل لا يخاف. وأكبر دليل الواقع، الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أئمة السلف وابن تيمية حاربوا أمم، وقفت أعداء في وجوههم، ومع ذلك ثبتوا وردوا بقوة. ما السبب؟ أنهم يخشون الله عز وجل، ويعرفون أن الأمر كله بيد الله عز وجل. هل القلوب وهل العالم كلها بيد الله؟ أراد الله أن تموت ستموت، سواء في حرب أو على فراشك. أراد الله عز وجل ألا تموت لن تموت لو وقف العالم. وإذا تعرفون الحديث المشهور وهو من الحديث 40 النبوية، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد شيء كتبه الله عليك، وأعلم أن الأمة لو أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ففيه وجوب خشية الله عز وجل، فكيف بالذي يخشى من الفقر ويخشى من أمور لا أساس لها وإنما من تخويف الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحش، هذا كله من ضعف الإيمان كما أحوال الناس الآن، يرتكب الحرام ويمسك عن الصدقة ويمسك عن الإنفاق في نظره أنه هذا أمر حتى لا يصاب بالفقر. فالشيطان يأمر بالفقر ويخوف بالفقر حتى الإنسان لا يقدم على الأفعال العظيمة التي ترفعه عند الله عز وجل. قاتلوهم، أمر بقتالهم بأسلوب آخر. لما أمر في الآية السابقة الله عز وجل ذكر الأمر هنا وذكر عدة أمور كل واحدة توجب الإقدام. اسمع، قاتلوهم أمر بقتالهم، وقد سبق في رياض الصالحين وفي الأنفال أن الجهاد والقتال فرض كفاية ويجب ويكون فرض عين في حالات لا نعيدها لا نعيدها. قاتلوهم، طيب ماذا يحدث؟ اسمع، تهيج، ما زلنا في التهيج. يعذبهم الله بأيديكم، الله أكبر، مرة بالقتل ومرة بالأسر ومرة بأخذ الأموال. وسماه الله عز وجل عذابا وهو حق، فإنه تعالى يعذب الكافرين فإن شاء أجله في الدنيا وإن شاء أخره إلى الآخرة. شوف الله عز وجل، يعني هالآيات العظيمة، الناس أين هم عن هذه الآيات؟ هذه كلها آيات تحريض على قتال الكفر، فما بالك وأن ترى بأم عينك وهذا يفعلون بالمسلمين، انتهاك للأعراض وقتل وإهانة وسخرية إلى غير ذلك. ويخزهم، هذه الثانية، ينزل بهم من الذل والهوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين في أيدي المؤمنين ذليلين مهينين. ثالثا، وينصركم عليهم، والمعنى أنه لما حصل الخزي لهم بسبب كونهم مقهورين فقد حصل النصر للمسلمين بسبب كونهم قاهرين. ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي يذهب الغيظ، يشفي مريضة. المريض متى يشفى؟ إذا ذهب العلة، ذهبت العلة، ذهب المرض. فالقلوب تريد شفاء لما فيها مما ترى من المشركين الظالمين الذين فعلوا بهم، فهذا الأمر الجهاد والقتال فيه شفاء. أنت الآن تسمع إنسان يسب الله ويسب الدين ولا تستطيع تتكلم، ماذا يحدث في قلبك؟ غيظ ومرض. وهذه من عيوب مشاهدة التويتر أو القنوات أو غيرها. أن تسمع الآن في الأقليات المسلمة في بانكوك أو غيرها وفي بلاد العالم تجد أنهم يهانون ويضربون، ماذا تصاب؟ تصاب بالغيظ. هكذا ترك الجهاد هذا يسبب هذا الذل والصغار. لو قيم الجهاد ما استطاع هؤلاء الكفار يفعلوا ذلك، لأنهم يعلموا أنك ستأتي، فقط لو علموا يقين أنك ستأتي لم يقدموا على ذلك، لكن هم واثقين لا تأتي وأن المسلمين لا يعلمون بذلك. لكن هذه الآيات للأسف هكذا إذا قالوا القرآن لا قيمة له في المجتمعات المسلمة، أبدا لا قيمة له. هذه آيات لو على جبل لنهد الجبل. ويشفي صدور قوم مؤمنين، يذهب الغيظ الذي كان بها على المشركين الظالمين الذين فعلوا ما فعلوا بالمسلمين، ويذهب غيظ قلوبهم، أي أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدور. هذا ما يقع إلا في ماذا؟ بالقتال والجهاد. يقول السعدي: فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبهم، وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. من أعظم أسباب وشرعية الجهاد. قال الشوكاني: فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى، فيكون تكرارا، قيل في الجواب إن القلب أخص من الصدر، وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح، ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدر، وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح، وقد وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها. ويتوب الله على من يشاء، أي من عباده، والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فالله عز وجل يتوب على من يشاء من عباده الذين علموا صدق توبتهم. والله عليم حكيم، اسمان من أسماء الله عز وجل. ونحن في سورة التوبة إن شاء الله سنمر على أسماء الله اسما اسما التي تمر معنا. سبق معنا قال تعالى: إن الله غفور، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سبق اسم الغفور واسم الرحيم، نأخذ الآن الاسم الثالث، وكل اسم يمر معنا نأخذ مباحثه حتى نكون شرحنا اسماء الله الحسنى، وإن كان بعضها سبق في صور ماضية. والله عليم حكيم، عليم اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن للعلم الكامل الواسع، وجميع أسماء الله حسنى، وجميع أسماء الله مشتقة، فالعليم من العلم والحكيم من الحكمة، وعلم الله عز وجل يعلم كل شيء، الجزئيات والكليات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم الماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، يعلم الخفايا وما في الصدور. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، وقال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علما. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت. قال تعالى عن الكفار حين يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لعادوا لما نهوا عنه، مع أن إعادتهم مستحيل، لأن الله عز وجل ما يرجع، كتب الله اللي يموت أو يعذب لا يرجع. أخبر الله أنهم لو ردوا لعادوا من الكفر والتكذيب. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. مع أن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقع لو كان فيهما آلهة إلا الله. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله هو الذي ثبطهم عنها بحكمته. وقد بينا في مواضع أن التثبيط عن العبادة عقوبة من الله، احفظها. وما يزال قوم يتأخرون يأخرهم الله، هذه قاعدة. انظر، ثبطهم الله عن غزوة تبوك، هم يظنون في فرح مبسوطين أنهم لم يقوموا بهذا العمل، قد جلسوا تحت الأظلة وجلسوا في الظلال وتحت الأشجار وتحت الفواكه والخضروات، يظنون أنهم في أمن، وما يعلم أنها عقوبة من الله. أخبر الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله أنه لو كان كيف يكون، كما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، مع أن الله هو الذي ثبطهم ولن يقع، لو وقع ماذا يحدث مع أنه لن يقع سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة، التثبيط عن العبادة عقوبة من الله عز وجل، تعرفون ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخر في صحيح مسلم. وهذه الله عز وجل ثبطهم، استنبط منها العلماء أن التثبيط عن العبادة. فما تراه من تخلف كثير من الناس عن صلاة الفجر وعن الطاعات والله عقوبة من الله عز وجل، مع أنها لا تحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة، والناس في عطلة وأكثر أوقاتهم في عطلة، وباستطاعته ينام من الفجر للظهر، صح ولا لا؟ صح. ومع ذلك 10 دقائق ما يستطيع أن يقوم، لتعلم أن الله عز وجل عاقب هذا الرجل، وإلا باستطاعته يقوم يصلي وينام للظهر، هذه واضحة لا تحتاج إلى أي تعب، ولو كانت مباراة أو أغنية أو حفل لحضروها. يستوي في علم الله السر والعلانية والصغير والكبير والغيب والشهادة. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ما معنى السر وأخفى؟ السر واضح، وأخفى ما هو أخفى من السر؟ ما هو الذي يخفى من السر؟ حديث النفس أو الذي ينويها الإنسان. فالله يعلم السر وأخفى من السر. وعلم الله لم يسبقه بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. علم آدم مسبوق بماذا؟ بجهل، ويلحقه نسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلمنا قليل بالنسبة لعلم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا نستفيد من هذه الأمور؟ إن الله عالم بكل شيء ولا تخفى عليه حتى ما في الصدور والقلب. أولا الخوف من الله، مراقبة الله في السر والعلن، لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا. ثانيا اليقين بشمول علم الله لكل شيء في السماوات والأرض وللبواطن والظواهر، يثمر في قلب العبد تعظيم الله، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله، كالرياء، الحسد، الغل، العجب، الكبر. ومنها أن يقين العبد بعلم الله الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام، ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ودفع اليأس والقنوط من القلب. نستفيد أيضا وجوب مراقبة الله، لماذا؟ لأن الله يعلم ما في القلوب، يراقب الله عز وجل، لا يرائي، لا يكذب، لا يغش، لا يطلب العلم لأجل الدنيا، ولا يطلب الدنيا بالآخرة، لا يخفي في قلبه الأمور والأمراض القلبية من حسد وغل ورياء إلى غير ذلك، إذا علم وأيقن بذلك. ولذلك المنافق ماذا قال الله عز وجل؟ لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث لو يعلمون يقينا، لكن المنافق معروف أنه يقينه ضعيف، لو يعلمون يقينا في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبا، قال ولو يعلمون. فالعلم اليقيني هذا من أعظم علامات الإيمان ويقود إلى العمل الصالح، فالمنافق لا يعلم. نعم. وأيضا نستفيد من ذلك الرغبة والنشاط والرجاء، لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل شيء وأنه لا يضيع منه شيء أبدا. من علم أن الله مطلع على كل شيء تجده ينشط، ولذلك من أعظم فضائل التوحيد النشاط. لماذا؟ هذا ضعيف التوحيد ما يقتنع بعمله حتى يعرض بقنوات أو بجرائد، يرتاح نفسيا لما الآلاف والملايين يرون هذا العمل. أما المؤمن والموحد تجده يجتهد في إخفاء عمله، لأنه يعلم أن الذي يرفع العمل والذي ينزل العمل هو الله. وفعلا وثبت الآن كم من الأعمال الآن تعرض بناء مساجد ومحاضرات سمعها الملايين عبر تويتر وما يسمى بالإنترنت، ومع ذلك قلت البركة. فالموحد من أعظم فضائل التوحيد أنه يعبد الله ويدعو إلى الله ولو كان في البر لوحده، لأنه يعلم أن الله مطلع وأن كل شيء بيد الله عز وجل. ولذلك لو تدقق في الوضع تجد أن المخلصين هم اللي رفعهم الله. شوف النووي، كتب النووي، شوف أحمد بن حنبل، الثوري، أبو حنيفة، كل مخلص رفعه الله وبقيت كتبه وبقيت أقواله. ضعيف التوحيد ما يرتاح، لابد هذا العمل يظهرها أمام الناس. إذا سافر إلى قرية في أدغال أفريقيا صورها بالفيديو ونشرها، ويأتيه الشيطان بحجة ماذا؟ الدعوة والتأثير. إذا قام بعمل صالح، إذا ذهب هنا، إذا خطب هنا، إذا تكلم هنا، إذا حاضر هنا، تجد كل عمل يصور حتى دخل عليهم الشيطان فأصبحت الأعمال ظاهرة فضيعها. إلا من رحمه الله. فمن علم أن الله بيده كل شيء وأن الإخلاص يرفع العمل لم يبالي بهذه الأمور. والله عليم حكيم. حكيم اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة الحكمة الكاملة. والحكيم هو الحكيم في أفعاله وأقواله، يضع الأشياء في مواضعها بحكمته وعدله. قال ابن القيم: دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة. نعم. قال السعدي: فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيه مشارك، فيحكم بين عباده في شرع وفي قدر وجزاء. وهذا الاسم من أعظم الأسماء، من آمن به ارتاح واطمأن. الحكيم فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر. فهو سبحانه حكيم في صنعه، حكيم في شرعه، فجميع مصنوعاته كلها محكمة. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. وأما في الشرع فيقول الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن أبدا. قال بعض العلماء: الحكمة تكون في صورة الشيء، أي أن خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، وكذلك خلق الحيوان على هذه الصورة لحكمة، وتكون في غايته، أي أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة والغاية من خلق الحيوان لحكمة، وهكذا كل المخلوقات في صورته وغايته. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ماذا نستفيد من الإيمان بأن الله حكيم، حكيم له الحكمة البالغة الكاملة؟ أولا، أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلقهم عبثا وباطلا كما يظن الكفار الملاحدة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثانيا، أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أيضا نستفيد الاطمئنان. وجه ذلك: الإنسان حينما يعلم أن مثلا حادث السيارة أو هذا المرض الذي أصابه من عند عليم حكيم، يطمئن وما يطمئن. حينما يفتقر أو تقل مادته أو يصاب بمرض أو يصاب بمصيبة أو بنقص من المال أو الأموال، يعرف أنها لحكمة فيطمئن. ولذلك تجد أوسع الناس انشراعا الرضا بالقدر. قال بعض العلماء: الرضا بقضاء الله باب الله الأوسع، وهو الراحة. فحينما يعلم الإنسان كل شيء لحكمة تجده مطمئن. إذا أراد أن يبيع سيارة أو أن يشتري سيارة أو بيتا أو دارا أو أرضا أو إلى غير ذلك، حدث أو لم يحدث تجده مطمئن. إن حدث قال الحمد لله، إن لم يقع هذا الأمر قال أكيد حكمة، الله عز وجل له الحكمة البالغة، فتجده مطمئن في كل أعماله. جاءه هذا المال حمد الله، لم يأتي هذا المال قال لي حكمة، الله عز وجل لم يرد ذلك ولعلها تكون حكمة. كل شيء في حكمة. خذ مثال صغير: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغفر. هذا مثل صغير، وإلا هناك أمور كثيرة لا نعرف حكمتها، الله عز وجل جعل فيها من الحكمة العظيمة، بس هذا مثال صغير. الله عز وجل لو بسط الناس أو بسط الرزق للناس لبغوا. كلكم ترون الأيام الماضية والسنوات الماضية حينما كثر المال عند الناس كيف بغوا، وانظر حينما قلت المادة عند الناس كيف هدأوا. هذه حكمة من الله عز وجل. أنت قد تغضب، أنت الضعيف المسكين قد تغضب، تريد المال وتريد كثرة المال، لكن الله عز وجل أرحم بك من نفسك. إيه؟ وإلا بن آدم يغضب، يريد المال، نريد نلعب، نريد نأكل ونشرب ونسافر ووو إلى آخره. فمن أعظم فضائل هذا الاسم العظيم الحكيم المتضمن لصفة الحكمة الانشراح والاطمئنان، وتجده منشرح في بيعه، في شرائه، في ذهابه، في إيابه، يعلم إيمان أنه لا تسقط ورقة إلا لحكمة، لا يصاب أحد بمرض إلا لحكمة. هذه الأرض تأتيها الأمطار، وهذه الأرض لا يأتيها مطر، هذا غني وهذا فقير، هذا طويل وهذا قصير، كل شيء لحكمة. وخاصة في هذه الأزمة بعد الانفتاح بدأت الناس ترى بأم عيونها حكمة الله عز وجل في كل شيء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.